الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعض. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في ختام حديثنا عن الجنة هنالك مجموعة من التساؤلات وردت إلي خلال الليالي الماضية، انتخبت منها بعضها للإجابة عليها. السؤال الأول عن الملك العظيم. الملك يختلف عن الملك. أنت في الدنيا إما ملك لا تملك، أو مالك ولست ملكا. إما أنك تملك دارا وأموالا ولكنك لست ملكا، أو أنك ملك والملك لا يملك كل البلاد، دورها وقصورها ورجالها ونساءها، مجرد ملك. والملك في الدنيا إنما هو مجرد شيء اعتباري، هذا ملك. ماذا يعني أنه ملك؟ أن له بعض السلطة في سن القوانين مثلا، في إلغاء القوانين مثلا، ليس أكثر من ذلك. لا يوجد ملك يملك كل الوطن ولا كل الناس ولا كل الأراضي ولا هم يحزنون. فأنت في الدنيا إما مالك أو ملك. ولكن في الآخرة أنت مالك وملك معا، تملك الأرض وتملك القصور وتملك الملائكة الذين يخدمونك، شعبك ملائكة، وأنت مالك لكل ما تحت سلطتك. السؤال هو: لما يرغب الناس في الملك؟ لما ترغب أن تكون ملكا؟ ملكا، رئيسا، أعلى. الفرق بين الملك والرئيس أن الرئيس قد يكون مؤقتا، ولكن الملك ما دام العمر. لما يرغبون في ذلك؟ لما أن الذي يصبح ملكا لا يحب أن ينزل من على الكرسي؟ في مثل يقولون الكرسي عند الشيعة، ليه يقعد عليه يلتصق فيه؟ ليه؟ شنو اللي حصل؟ قيل أن رجلا كان في عهد هارون الرشيد دائما كان يبين للناس أن عنده رغبة في أن يكون ملكا ولو ليوم واحد، فقال له هارون: لا بأس، تفضل ابعد مكاني، بكرة تجي أول الصبح وتبعد في مكاني. فجاء الرجل، أبدلوا ثيابه، لبسوه ملابس الملوك، أعطوه التاج والصولجان، وأجلسوه في موقع هارون. كشف، أمر، أطاعوه، قال للخدم: اذهبوا، ذهبوا، تعالوا، اجوا. مرة واحدة التفت وإذا بسيف طويل معلق بخيط على أم رأسه. إلا هذا شيله؟ قالوا: لا، كل شيء اللي تأمر أهل مزارع. هذا السيف مين شال من على رأسك؟ قال ممكن انقطع؟ قالوا طبعا في أي لحظة ممكن أن هذا الخيط الرفيع ينقطع وينزل هذا السيف على مخك أنت. قال إذن ما أريد. قالوا ما يصير لا السيف ينشال من على راسك ولا حضرتك تنزل، مو أنت اللي تتمنى، مو أنت اللي دائما تقول إلى الليل تبقى. فما عرف كيف يقضي الوقت وهنالك سيف حاد طويل مستقيم معلق على أم رأسه. يوم اللي خلص النهار نزل يركض بعد ما شاف. فقال هارون الرشيد: أن الذين ينظرون إلينا يرون أبهتنا وجلالنا، لكن ما يدرون أن مثل هذا السيف دائما معلق على رؤوسنا، خاصة الملوك القدامى، حيث كان الابن يتآمر على أبيه والأخ على أخيه وهكذا. وكم من ملك قتله ابنه، وكم من أخ قتل أخاه ثم جلس مكانه، كما حدث للمأمون العباسي الذي قتل أخاه الأمين محمد الأمين وعلق رأسه على باب قصره ومنع أي إنسان يدخل عليه إلا إذا لعنه. أول شيء لازم يلعن الأمين بعد يدخل عليه. وبقي هذا فترة من الزمن حتى دخل عليه رجل وقال وهو يشير إلى الرأس، قال لعنك الله ولعن أباك. قال ويلك، أبوه أبي. قال إذا أبوه أبوك ليش معلق رأسه على باب قصره؟ فأمر بإنزال الرأس. السؤال هو التالي: لما يحب الناس الملك؟ لأن فيه أبهة، سلطان، جلال، احترام، ولأن الملك لا يتحكم. هذا عن الدنيا. أما الملك في الآخرة فيختلف تماما. فيه الأبهة والسلطان والجلال والتكريم والإعظام. من قبل من؟ من قبل جبار السماوات والأرض. سألني الليلة البارحة أحد الأشبال، أحد الشباب الصغار، قال الرابطة بين الإنسان وبين الله في الجنة كيف تكون؟ أنت في الدنيا لا رابطة بينك وبين الله، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتحدث مع الله وتسمع الجواب منه إلا في حالات نادرة واستثنائية. الأنبياء هم الوسيلة، هم الواسطة بين الله وبين الخلق. ينزل عليهم ملك عظيم اسمه جبرائيل ويحدثهم ويأخذ كلامهم إلى الرب عز وجل. أما في القيامة فإنما بين الله وبين كل عبد هو كما بين الله وبين الرسل في هذه الدنيا. الله يتحدث مع سكان الجنة ويسمع الجواب منهم ويرسل إليهم ملائكته العظام بتجليل واحترام، يأتي النداء يتجلى لهم، لا بمعنى أنهم يرونه، فهذا مستحيل. يبقى الفاصل بين الله وبين العباد هو الفاصل. الله هو الخالق والعباد هم الخلق، لكن الله يتجلى إلى عباده المؤمنين في الجنة ويتحدث معهم ويرسل إليهم ملائكته. هاي الأبهة، هذا السلطان، هذا هو الملك العظيم. الملك لا يسميه الله عز وجل ملك الدنيا ملكا عظيما، لا يعتبره ملكا. ما قيمة ملك مسلط على رأس صاحبه سيف طويل يمكن أن يسقط عليه في أي لحظة؟ ما قيمة هذا؟ ينام في الليل وهو خائف ممن؟ من زوجته، من أخيه، من بنيه. ما قيمة هذا الملك؟ لكن ذلك الملك ملك دائم، لا خوف من خسارته، لا خوف من المؤامرة عليه. أقرأ لكم هذا الحديث الشريف. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا سئل عن قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف. ذلك اليوم حينما نزلت هذه الآية الشريفة ما كانت بنايات ترتفع 20 طابق 30 110 طوابق، ما كانت موجودة. رب العالمين يتحدث عن غرف فوقها غرف، لا أقول معناها بنايات والشقق، لكن هذه الآية تتحدث عن غرف من فوقها غرف. سئل النبي لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله، وكان السائل الإمام علي، فقال النبي يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد، سقوفها الذهب محكوكة بالفضة، لكل غرفة منها 1000 باب من ذهب، 1000 باب، على كل باب منها ملك موكل به بحارس واقف عند كل باب. في القصور الملوك مجرد تمثيل، شيء آخر بس يشبه هذا الأمر. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثلا هنالك حارس على كل باب موكل به، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وحشوها المسك والعنبر والكافور، وذلك قول الله وفرش مرفوعة. فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك. هذا التاج لا هو ثقيل ولا هو ممكن يطيح من على رأسه، تاج الملك. وضع على رأسه تاج الملك والكرامة، وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوما في الأكاليل تحت التاج، وألبس 70 حلة بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، وذلك قوله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز السرير له فرحا. سرير مو جانب، سرير بروح. السرير يفتخر لأن صاحبه جلس عليه. فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه، ربما رضوان مالك الجنان يستأذن للدخول على أولياء الله في الجنة ليهنئه كرامة الله إياه. فيقول له خدام المؤمن ووصفاؤه مكانه: مقام الذي يدخل الجنة حسب هذه الرواية أرفع من مكان رضوان آمر الجنان مكانه، فإن ولي الله قد اتكأ على أريكته وزوجته الحوراء العيناء قد هبت له، فاصبر لولي الله حتى يفرغ من شغله. فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحيينها، عليها 70 حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد، صبغن بمسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وفي رجليها نعلان من ذهب مكللان بالياقوت واللؤلؤ، شراكها ياقوت أحمر. فإذا أذنيت من ولي الله وأراد أن يقوم لها قالت: يا ولي الله ليس هذا يوم تعد ولا نصب، فلا تقم، أنا لك وأنت لي، فيتعانقان مقدار 500 عام من أعوان الدنيا لا يملها ولا تمله. فينظر إلى عنقها فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر، وسطها لوح مكتوب: أنت يا ولي الله حبيبي، وأنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهت نفسي وإليك تناهت نفسك. هذا مو المقصود من الرواية. ثم يبعث الله 1000 ملك يهنئونه بالجنة، فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على ولي الله، فإن الله بعثنا مهنئين. يأتيك من قبل رب العزة والجلال ألف ملك يهنئونك. أنت لو سمعت أن ملكا حضر هنا حتى لو لم تره ستشعر بهيبته. أما لو قيل أنه جاء إليك في أمورنا الدنيا وأمثلة الدنيا أنه جاء على باب دارك رجل من قبل مدير الشرطة تصرخ تهب إليه، جاي فرد واحد جايب لك رسالة من رئيس الدولة، متعرف شلون تقطع المسافة توصل إليه، جاءتك رسالة تهنئة مجرد كلمتين، يا فلان نهنئك بعيد الفطر، هاي الرسالة تحتفظ بها 50 سنة، أن رئيس الدولة أرسل رسالة إلي وهنأني بالعيد. بعض الأوقات ترى أن البعض يفتش عن رئيس دولة، عن مدير شرطة، عن كناس بلدية، بل كي وقع له على صورته ويحتفظ بهاي الصورة والتوقيع أن فلان وقع لي على صورته مثلا. هاي قضايا ترهات الدنيا. أما في الجنة سيأتيك 1000 ملك من قبل الله عز وجل. كانت وحدة امرأة كبيرة في السن في يوم من الأيام قالت أن الحكومة جاءت على باب داري. حكومة والله شو الحكومة؟ جادي البلدية، هاي تسميه الحكومة، أبوهة الحكومة، أبوهة الله عز وجل وعظمته، 1000 ملك يأتون ليهنئونه بالجنة، فيقولون الملك إن الله بعثنا مهنئين، فيقول الملك حتى أقول الحاجة، اسمحوا لي حتى أقول الحاجب حتى يأذن، فيعلمه مكانكم، فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب 3 جنان حتى ينتهي إلى أول الباب، فيقول الحاجب إن على باب العرصة 1000 ملك يقولوا له يخبروا أرسلهم رب العالمين جاءوا يهنئون ولي الله وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه، فيقول الحاجب إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجتي، وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان إلى أن يصلون إلى باب الجنة التي هو فيها، فيقولون فيدخلون عليه، يدخلون عليه من كل باب في قصره الباب، كل ملك يدخل من باب عليه، فيبلغونه رسالة الجبار. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قول الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. صور نفسك جالس على أريكة ملك الجنة وحولك من حولك، وإذا بألف باب يدخل عليك من كل باب ملك يبلغونك رسالة الجبار. هذا الملك العظيم، ملك مالك، ويتحدث معك الله عز وجل عن طريق ملائكته كما يفعل بأنبيائه في هذه الدنيا، يعني من أبواب الغرفة. سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار، هذه الرسالة. وذلك قوله النبي قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا تشوف هذا فيه نوع من الغموض، لأنه لا يمكن تصور الجنة. إذا رأيت راح تشوف شيء كبير، شيء عظيم. هذا إذن بعض ما في الجنة من الملك لأولياء الله المؤمنين جزاء على صبرهم في هذه الدنيا. يقول الإمام علي إن ختم لك بالسعادة إن شاء الله الجميع صرت إلى الحبور وأنت ملك مطاع، ومالك فقط، ملك مطاع وآمن لا ترى، مو مثل ملك الدنيا عندك ملك وعندك بمقدار خوف من خسارته، أنت ملك مطاع وآمن لا ترى، يطوف عليكم ولدان كأنهم الجمال بكأس من معين بيضاء لذة للشارب. هل الجنة فيها لدينا مزيد؟ أيضا كان سؤال، أنا لدينا مزيد، قلنا أن الجنة تنمو، ساتر الجنة في حالة نمو. تصور شجرة أنت زرعتها صغيرة فإذا بها نمت، العمل الصالح مجرد زرع، مجرد نبات، الله ينمي لك هذا النبات هناك، هناك تنمى عملك الصالح. فالجنة دائما في حالة نمو، كل شيء في الجنة في حالة نمو. زيادة الملك، كل ملك يرغب في زيادة مملكته، ما شكل هاي الحروب التي تقع، شنو سببها؟ فتح البلدان، يريد شبرين يزيدان في ملكه، ما أعرف ليش، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ما دام عنده عيون وعنده حياة يرغب، شنو اللي يشوفه يريده، حتى لو شاف نجمة في السماء يحاول الوصول إليها. أيام اللي كانت دولتان عظميان كما كانوا يسمونها، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كنا نرى كيف أن هذه الدولة تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن ولو على دولة صغيرة في البحر الكاريبي، هذا يزيد وذاك حارب وياه. وكم من حروب وقعت بعد الحرب العالمية الثانية وقتل فيها 122 مليون إنسان بعد الحرب العالمية الثانية، لأن الدولتان كانتا تتنافسان على زيادة مملكتهما، مو أكثر من هذا. هالدولة تروح على فيتنام، فيش الدولة الثانية ترسل جيوشها حتى تسترد، كل واحد مع الثاني، مع أنه دولتان عظميان يملكون من القدرات من الطاقات من الأموال من الأراضي ما شاء الله، مقتسمين الكرة الأرضية كلها. يوم اللي هم صار تعادل عندهم، مدوا أيديهم إلى السماء، فصار عندهم تنافس خارج الغلاف الواقي. أساسا التنافس لإرسال المركبات الفضائية إلى خارج الجاذبية الأرضية كان لزيادة الملك والمملكة. أول دولة أرسلت سفينة فضائية كان الاتحاد السوفيتي، وكان فيها جاجارين المعروف اللي مسكين راح، ويوم اللي رجع قال له لها شنو شفت؟ قال والله دورت على الله ما شفت. أوف لهذا العقل الجاي، ما يحتاج تروح فوق حتى تشوف رب العالمين، لو تلتفت إلى نفسك وفي أنفسهم أفلا يبصروا، حتما الآن شايف رايح هناك دايش. يوم اللي هاي الدولة أرسلت مركبة فضائية، وشعرت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذاك اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جون أوف كينيدي هو الرئيس، شعرت أمريكا بالذل والحقار والظهر والهزيمة، فألقى كلمة في الكونغرس الأمريكي وتعهد لهم أنه سينزل الإنسان على القمر قبل مرور 10 سنوات من ذلك التاريخ. تنافس على شنو؟ يدزون بالقوة والمروة وأموال تصرف، يرسلون مركبة إلى القمر ويجيبون شوية تراب من القمر لتحت، ليش؟ زيادة ملك، زيادة مملكة، هاي رغبة في الإنسان. الجنة لدينا مزيد، جزء منها أن الله يزيد لك مملكتك، بس على طريقتك، على سنتك، بمقدار كرمه، مو شبرين، دولة صغيرة هنا، دولة صغيرة هناك، شيء بلا حساب. تعرفون الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كلتاهما وقعت لأن رئيس هاي الدولة أو تلك الدولة كانت عند رغبة في زيادة مملكة. هسه من جملة لدينا مزيد نقرأ روايتين فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال للرجل الواحد من أهل الجنة 700 ضعف مثل الدنيا، مثل الدنيا، مو مثل بيتك قصرك مدينتك مملكتك قارتك، لا، 700 ضعف مثل الدنيا، وله 70,000 قبة و70,000 قصر و70,000 حجلة و70,000 إكليل و70,000 حلة و70 ألف حوراء وسبعون ألف وصي وسبعون ألف ذؤابة وأربعون إكليلا وسبعون ألف حل. هذا أقل شيء. في حديث آخر أن الله يوم القيامة يتحدث مع الفقراء الذين عاشوا في الدنيا فقراء شبه المعتذر إليهم. هاي نفس الرواية. إن الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم فيقول: وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوانكم علي، مو إهانة لكم، مو لأنه كنتم هينين وما لكم قيمة عندي، وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوانكم علي، ولكن لما هو خير لكم ولترون ما أصنع بكم اليوم، فمن زود منكم في دار الدنيا معروفا فخذوا بيده اليوم فأدخلوه الجنة. أنت كنت فقير واحد ساعدك، لا شوف منه في الدنيا ساعدك شيله حطه بالجنة، اللي زودك بمعروف وأنت كنت فقير ليش مستعب لما تعطي شيء للفقير تقبل إيدك؟ هو له الفضل عليك، لكن ماذا تشوف؟ ماذا تحس؟ راح تشوف يوم القيامة. فمن زود منكم أو زودكم في دار الدنيا بمعروف فخذوا بيده اليوم فأدخلوه الجنة. فيقول رجل منهم، واحد من عندهم يقول: يا رب إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم. أهل الدنيا مو بس كانت عندهم دنيا، الألف سووا 2000، 2000 أربعة، 4 8، 8 16، 16 32، 32 64، 64 واشك، كان عندهم تنافس مزيد، تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء ولبسوا الثياب اللينة وأكلوا الطعام وسكنوا الدور وركبوا المشهورة من الدواب، فأعطني مثل ما أعطيتهم. فيقول الله عز وجل: ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا كلها منذ كانت إلى أن انقضت الدنيا 70 ضعفا. هذا كرم الله عز وجل. يسوى واحد يخسر كل هذا لدنيا فانية نعيمها مختلط بشقائها، الراحة فيها مختلطة، لا تحصل على الراحة إلا بالتعب. غريب، أنت تبحث، أنت تبحث عن الراحة لكن ما تحصل على هاي الراحة إلا بالتعب. ملك عظيم. يقال أن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، وكان من عادته أنه سائح، كان يأخذ الحواريين وينتقل من مكان لمكان ويريهم عواقب أمور أولئك الطغاة الذين حكموا وتجبروا وتكبروا، ويعلمهم معالم دينهم. من جملة وصل إلى مقدار من الذهب كان قد تناثر على الأرض، كنز متناثر على الأرض. هؤلاء الحواريين قالوا: يا روح الله اسمح لنا نجمع هذا، ما الله. قال: أما كنزي ففي هذه المدينة، أنتوا جمعوا، أنا أروح إلى هذه المدينة وأجيب الكنز مالي. تعرفون كانوا فقراء، كان عيسى بن مريم راحلته رجلاه كما يقول الحديث الشريف، وكان يأكل من نبات الأرض، أي شيء اللي حصله ما يشيل وياه شيء، مو مثلنا عندنا في بيوتنا بمقدار سنة كاملة وبعدنا ما عندنا ثقة في رزق الله. كان يأكل ما يحصل عليه في الصحراء، ومو صحراء مزروعة، صحراء ممكن في نبات يأكله، ممكن في نبات بس مين وكيف، ممكن في نبات هو طعام للإبل مو طعام للبشر. لكن عيسى بن مريم لأنه عاش عجب ومات عجب لم يتزوج، قال: أما كنزي ففي هاي المدينة. راح دخل على، أطرق الباب على عجوز فتحت له الباب،
قال يا أمة الله أنا رجل ما عندي مكان أريد الليلة أبقى عندي. فتحت له الباب دخل في غرفة. ابنها كان حطاب شغله أن يروح إلى الصحراء يجمع مقدار من الحطب يجي يبيعه تحصل له لقمة يتعشى في ذيك الليلة. فجاء الشاب جلس عند الضيف وهو لا يعرفه عيسى بن مريم بعلم النبوة أو لا من خلال الحديث معه. شاف هذا الشاب متألم يبدو عند رغبة عند حاجة لم تتحقق. قال له يا هذا هل لك حاجة أقضيها لك؟ قال عيسى قال عندي حاجة بس منك ميني. قال ليش قل لي عندي حاجة عندي مشكلة لكن منك ما يجي. ذهب إلى أمه قال هذا منه معه. فقال إنه يقول هل لك حاجة أقضيها إليك؟ قالت أرى فيه سماء الصالحين قل حاجتك. إيش قاعد يمت؟ قال والله واحد فقير الله ما عنده مكان يسكن جاي عندنا يقدر يقضي حاجتي. قال لك تقول ما تخسر. إيش قاعد عندي حاجة. شنو حاجتك؟ أنا حطاب فقير كل شيء ما عندي. نعم أريد أتزوج بنت الملك. طموح الأباء سبي. فقال عيسى بن مريم حاجتك مقضية. حاجتك مقضية. قال غريب شلون حاجتي مقضية؟ قال إذا أصبح الصباح فاذهب إليه واخطب ابنته. هالشكل أروح أخطب بنته ويطيني يا بشعلك. اذهب إليه واخطب ابنته. شوف شنو يطلب من عندك تعالي منك. أجعد أمه يقول بابا شلون يقضي حاجة؟ يقول راح أخطب بنت الملك. قال لك شوف شي يقول حاول. أصبح الصباح ذهب إلى الملك. ها تفضل شنو عندك؟ سابقا الملوك أبوابهم مفتوحة يدخل عليهم من يريد. تفضل شنو عندك؟ قال جاي خاطبا لابنتك. الملك ما راد يرد. شاف واحد فقير الله شنو شغلك؟ حطاب. وين بيتك؟ عندنا فرد كوخ مثلا فلان مكان. فقال له تدري بنت الملك ما راح غالي بس بنات الفقراء مهرهم غالي مو بس بنات الملوك. بس يريد يرده لكن بأدب وبشكل لطيف حتى لا يكسر قلبه. فقال له مهرها غالي. قال شنو مثلا؟ قال مقدار كذا من الذهب مقدار كذا مثلا من العقيق من الألماس. سمع الكلام جعد عيسى. قال ذهبت وخطب. قال له شنو؟ قال له قال يريد هالمقدار من الذهب المقدار من العقيق المقدار من الجواهر. فأخذ عيسى قال له مد ثوبك. مد ثوبه أخذ مقدار من التراب رماه في حضنه تحول كل ذلك إلى ما طلبه الملك. قال له يعطيه. فعجب راح الملك. قال لها قال جايب لك. قال له شنو جايب لي؟ قال المهر اللي طلبته. قال اعطيني. قال له لا مو بس هذا بعد هم طلب مجموعة من الطلبات من هذا النوع. جاء عند عيسى أعطاه مقدار من التراب تحول إلى ما طلبه الملك. فجاب عند أعطاه. تعجب الملك هذا من وين دي يجيب له الأشياء؟ قال له هذا من وين لك؟ أخاف أنت لاقي لك فرد كنز. فقلت شو أسوي بهذا الكنز؟ أتزوج بنت الملك. أكون ذاك الرجال اللي تزوج لأنه وحصل على فرد نكتاي هذا اللي يعلقه في صدره. اشترى لي فرد شيء من هذا النوع جديد شعبه حلو بس ما يتناسب ويا قميص ماله. اشترى فرد قميص متناسب ويا شاب جميل بس ما يتناسب ويا الكوت. اشترى فرد كوت يتناسب ويا بنطرون حذاء قال لكم الله. بعدين شاف نفسه صار حلو قال له شو اسوي؟ اتناسب ويا شنو؟ ويا زوجة راح اتزوج. قال لا يكون هذا محصل له فرد كنز. شو اسوي بهذا الكنز؟ اتزوج بنت الملك. قال من أين لك هذا؟ قال في الواقع أنا قصة فيها شكل. أنا في يوم من الأيام شفت بنتك فرغبت في الزواج منها. صاح بالليل جاي عندنا واحد رجل صالح سألني عندك حاجة عندك شيء؟ قلت هاي حاجتي. قال روح أخطب. الملك شاب ولد شاب عاقل وبعدين جاي عنده فرد واحد عنده أشياء غريبة، قال روح جيبه حتى يكون هو الذي يخطب ابنتي لك، روح جيبه. فإجا لعيسى قال يبدو القضية صارت جيد، هاي حاجتك مقضية صحيح كانت. فجاء معه عيسى بن مريم وذهب وخطب ابنة الملك لهذا الشاب وتزوج وأعلنوا وعملوا احتفال كبير. الملك ما عنده ولد، منو أفضل واحد يصير ولي عهده؟ نسيبه زوج بنته. يوم ثاني أعلنوا هذا الرجل، فأعلنوه وليا للعهد. يوم ثالث جناب الملك مات فصار هذا ملك. خلال ثلاثة أيام من حطاب إلى ملك. فجاءه المهنئون، من جملة جاءه عيسى بن مريم بثيابه الرثة البالية ووضعه المزري في الظاهر، هم هنئ إلا قعد. الناس راحوا، قال حضرتك اللي تقدر تحول شاب حطاب خلال ثلاثة أيام إلى زوج ابنة الملك ثم ولي العهد ثم ملك، ليش هذا الشيء نفسك ما تسوي؟ قال هذا الملك يبلى ينتهي، أنا عيني على ملك لا يبلى، عيني على شيء آخر. قال شنو ذاك الملك؟ قال إن الله أعد للمؤمنين كذا في الجنة بعد هذه الحياة حياة، وأن الله من أطاعه وعمل له الصالحات يعطيه كذا، وقام يشرح عن الجنة. قال يا هذا، إذا كان هنالك ملك لا يبلى، ليش مورطني بهذا الملك اللي ينتهي؟ كان القضية بسيطة، اترك ما أنت عليه وتفضل وياي، ما في مانع. فنزع ثياب الملك ووضع التاج في مكانه وقال له زوجت في أمان الله، وخرج مع عيسى. يوم اللي عيسى بن مريم إجا وصل إلى الحواريين الذين كانوا يجمعون الذهب، شافوا جاي عيسى ويا شاب، قالوا يا روح الله أين كنزك؟ مو قلت عندي كنز في هاي المدينة؟ قال كنزي هذا صار ملك وبطل كل شيء في سبيل الله وصدوا تجمعون هذا الذهب، وملك لا يبلى. ممكن واحد يعيش في هذه الدنيا بعيد عن بعض ملذاتها، لكن إذا عمل الصالحات صرت فقير، لا تصير فقير مرتين بالدنيا وبالآخرة، تشلب بدينك، على الأقل تضمن جنة هناك وملكا هناك، سيكون هم فقير في الدنيا هم فقر وهم كفر، الشكل لا يكون على الأقل. وصرت غني اشتري الجنة بمالك، ممكن الجنة تقدر تشتريها بمالك، إذا أنفقت في سبيل الله، أقريت الضيف، أعطيت، ساعدت، وسعت على عيالك، هذا المال يمكن أن تشتري به الجنة، ويمكن أن تشتري أيضا به النار. سؤال أيضا من الأسئلة، سألني أحدهم إذا كان في الجنة الحور، بل في الجنة في بعض الروايات أنه في بيوت للحور، أماكن رقص غناء كذا، لما حرم الله الغناء في الدنيا ولما حرم الله اجتماع النساء والرجال، ولما كثير من الأشياء اللي الله محرمها بالدنيا يعطينا إياها في الآخرة. أنت تقول هنا أن الخمر محرمة وهنالك نهر من الخمر، أنت تقول لا تنظر إلى امرأة أجنبية وهناك الحور العين، والحديث عن تفاصيل أجسام حور العين وأنه يرى مخ ساقي هكذا، شنو هذا؟ هذا تناقض؟ لا، أساسا جيء بنا إلى هذه الدنيا لكي نمتحن، والامتحان يكون بما ترغب فيه لا ما لا ترغب فيه. الامتحان بشنو؟ أساسا امتحان يعني يمنعونك عما ترغب، هذا هو الامتحان، حتى يشوفون مقدار التزامك مقدار طاعتك. وإلا إذا كان الله عز وجل يحرم عليك ما لا ترغب فيه، هو امتحان، وأوجب عليك ما ترغب فيه. الإمام عليه السلام الله عليه حينما يتحدث عن مكة يقول الله مخلي بيته وين؟ الله مخلي بيته وين؟ الله جميل وحب الجمال، الله ما يدري الكرة الأرضية وين منها جميل؟ ليش الله ما خلى مثلا الكعبة على جبل، مناطق جميلة في النمسا، مناطق جبال جميلة في سويسرا مثلا، وإذا به يختار أرض جرداء لا زرع فيها ولا ضرع، هنا وادي، يعني مو عم قمة جبل، الجبال المحيطة بمكة كلها جرداء كما ترون وتذهبون. وعادة الحج إما في الصيف أو في الشتاء، ومشاكل، والغريب السابق اللي كانوا يسافرون بالجمال والبغال كان عندهم تعب ومشاكل، اليوم اللي تسافر بالطيارة عندك تعب ومشاكل، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، شق الأنفس ما يطلع من الجنة مهما حاولوا إراحة الحجاج فلن يكون. طبعا مطلوب أن لا تكون راحة، مو مطلوب أن تكون راحة، أما يوزوا لك مكيفات هواء في الخيم في منى وفي عرفات وسبعة ألوان من الطعام وبالإضافة إلى ذلك آيس كريم، هذا مو مطلوب، هذا مو حج إبراهيمي. حج الإبراهيمي أن تنام بالشارع، ذلك الخضوع والخشوع ونزع الرداء الكبرياء وهو رداء الله عز وجل من نفسك. الإمام علي يتحدث ليش الله مخلي الكعبة هناك، ليش؟ حتى يمتحنك، فلوس لازم تدفع، تتعب، تتأذى، هذا هو المطلوب. وإلا كل الناس يعجبهم يروحون يصيفون في سويسرا، اللهم كان يخلي الكعبة هناك وفترة الصيف هو لطيف حلو ترتاح، ما جاي للدنيا حتى ترتاح، مقدار من الراحة، مقدار من اللذة، مقدار من الطعام، مقدار من الشراب، مقدار من المسكن، إيه بمقدار طب حاجتك. أما أن تكون الدنيا بديلة عن الجنة ترك لاوة كبيرة رايحة براسك، أن تكون هذه بديلة عن ديك. الله حر امتحن الرجل بالمرأة وامتحن المرأة بالرجل، وحرم على الإنسان أشياء يرغب فيها، غناء، ما ترغب في الغناء؟ جميل الغناء. الله يرحم الوالد يقول كنا قاعدين في سيارة السائق فتح الأغاني، واحد التفت قال السيد ما يحب الأغاني، يقول قلت له لا أحب، أنا مثلكم أحب أسمع الأغاني، بس الله محرم علي، لأن الميزان مو الحب والبغض، مو هذا الميزان. من لا يرغب في بعض المعاصي التي فيها لذات، فيها لذة صحيح، لكن لأنه فيه لذة الله يمتحنك لكي تبتعد عنها. منها ما يرتبط بالنساء، حينما يمتحنك الله بالمرأة يمتحنك من ناحيتين، من ناحية يمتحنك بأن يحرم عليك حتى النظر إلى جمال المرأة، يقول لك إن الله جميل يحب الجمال، لكن منع عليك، منع عليك لكي يعطيك جمالا لا يزول، ويمتحنك يشوف جد حقوق زوجتك أنت ترعاها. ترى في بعض الناس يدخلون نار جهنم لأنهم لا يراعون حقوق زوجاتهم، وآخر ما تكلم به رسول الله كما يقول الإمام علي سلام الله عليه النساء، المرأة متراعي حقوق، هي أصبحت ملك يمينك ومستضعفة، تظلمها تتحكم عليها وتكون فرعون عليها. أكو بعض الناس ما يقدر يصير فرعون على الناس، ما يقدر، وين يصير فرعون؟ يطلع الفرعنة مالته في البيت، وإذا يدخل يأمر ينهي، وبعض الأوقات مع الأسف يمد يده إليها. من مد يده إلى زوجته ليلطمها فإنما مد يدا في النار كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع من الامتحان، يمتحنك بها ويمتحنك بالنساء، بالنساء اللي في الشوارع، بالنساء اللي هنا وهناك، ويقول لك ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. دير بالك، ترى رب العالمين يعرف خائنة الأعين. أنت من وراء الباب، من زرف الباب، من مكان واش الشكل الطالع، هذا محسوب عليك، لأن الله عز وجل تحدث عن هذا. خائنة الأعين، العين الخؤونة، يمتحنك الله بما تشتهي وبما ترغب فيه، فيوجب عليك ما لا ترغب ويحرم عليك ما ترغب. ومن ذلك مسألة النساء. الكلام حول المرأة في الجنة كلام ممكن يطول، ولا نريد إطالة الحديث عليكم هذه الليلة. حول وضع المرأة في الجنة، يعني نساء الدنيا وضعهم، كم من امرأة تقول إذا كان الحور العين للرجال وإحنا شنو؟ أولا المرأة في الجنة ملكة، كما أن الرجل في الجنة ملك. المرأة في الجنة لها حقوقها، لأن الله عز وجل يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم. ولأن بعض الأوقات المرأة تتحمل أكثر من الرجل، وفعلا تتحمل في الدنيا أكثر من الرجال. مرأة، الله يخلق الإنسان عبر المرأة، هذه المعجزة لا يعطيها لك أنت الرجل، يعطيها للمرأة، هذا تكريم. صحيح تتعب، لكن ما وجدنا الله أهلا لمعجزة الخلق، وإذا به يخلق الجميع عبر المرأة، وهي تتعب بأنواع التعب، هذا يضيع عند الله؟ لم يضيع. كيف رب العالمين يعمل للنساء؟ هناك روايات مختلفة، حتى أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا. النبي تحدث حول أن المرأة يوم القيامة تكون تختار بين زوجها إذا كان من أهل الجنة وبين غيره، وأن الحديث يقول إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجها. إذا كانت درجة المؤمن يوم القيامة أرفع من درجة زوجته، الخيار له أن يختار زوجته واللي يختار واحدة ثانية، وإن كانت هي خيرا منه خيرها الله تعالى، فإن اختارته كان زوجا لها. لتنسوا الدرجات في الجنة، ممكن زوجتك أرفع درجة منك، بينك وبينها كما بين الأرض وبين النجم، اختلاف في النوعية، اختلاف في الأبهة، اختلاف في الجمال، اختلاف في المتع، فهي تقدر حينئذ الرشمة بيدها مو بيدك. إذا أعجبها تختارك إليك، بتوديك إلى درجتها، مو بس تعيش وياها. إذا أنت أفضل من عندها أنت المختار. قالت أم سلمة يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ فقال يا أم سلمة، تخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله، يعني في الدنيا تعامل وياها جيد، أخلاقها كانت حسنة وياها، تختار ذاك. إذا الثاني شوي أختار مو تمام، في أمان الله. ثم أضاف يا أم سلمة، حسن الخلق أو حسن الخلق، ربما حسن الخلق العبارة، حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. مختصر ومفيد. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.